بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مبارك متجدد معكم من برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة هذا الدرس التنعيم، والتنعيم أدنى الحل إلى مكة من جهة طريق المدينة المنورة، هذا من حيث الإجمال. ثم نبدأ الآن في التفصيل. نعلم أيها المباركون أن الله عز وجل عظم شأن مكة وحرمها جل ذكره يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحلها لأحد إلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وكان ذلك يوم الفتح كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا. شرع الله للعباد أن يأتوا مكة للحج والعمرة، والمراد الأول البيت، قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي نداء ودعاء الخليل عليه السلام المأثور أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه. وهذا كله مما يعلم من دين الله عز وجل بالضرورة. تعظيما لهذا البيت، تعظيما لمكة، شرع الله عز وجل على لسان نبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف بالمواقيت، والمواقيت المراد بها هنا المواقيت المكانية، لأن المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فإذا تحدثنا عن المواقيت الزمانية فإن العمرة لا زمن معين لها، والمواقيت المكانية والمواقيت الزمانية بالنسبة للحج قال الله الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف إلى كم يوم من ذي الحجة فيه، والمراد الإلمام بالمواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، واختلف في ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهم أم وقتها لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والناس اليوم يحرمون من هذه المواقيت الخمس، إما منها عينا أو من شيء قريب منها كما هو ظاهر بين. السنة في الحج والعمرة أو المشروع في الحج والعمرة أن يجمع الحاج أو المعتمر، الحاج أو المعتمر، وهذه مسألة مهمة نفيسة تفهم منها بعد ذلك ما يأتي بعدها. لابد أن يجمع الإنسان في حجه ما بين الحل والحرم، وأن يجمع الإنسان في عمرته ما بين الحج بين الحل والحرم، يجمع ما بين الحل والحرم. أنت الآن عندما تحرم مثلا من ذي الحليفة المعروف الآن بأبار علي في المدينة، لا ريب أن أبار علي حل، فلما تحرم منها حتى لو عدت حرما يعني من جهة الحرم، فأنت ستمضي من أبار علي إلى مكة، هذه الطريق من أبار علي إلى مكة حل وأنت محرم، من الجحفة إلى مكة وأنت محرم حل، لكنك أنت محرم، فأنت الآن مضيت بإحرامك على الحل. عندما تحرم من الجحفة إلى مكة، تحرم من قرن المنازل، تحرم من يلملم، تحرم من ذات عرق، كل ذلك أنت الآن متلبس بالإحرام وتمضي في الحل، ثم تدخل الحرم فتجمع ما بين الحل والحرم بإحرامك، أي كنت في الحل ودخلت الحرم. فلذلك شرع الله لنا المواقيت حتى نجمع ما بين الحل والحرم. على هذا أهل مكة من أين يحرمون؟ إذا كانوا في الحج يحرمون من مكة، فإن قلنا أين الحل؟ قلنا إنهم لزاما عليهم سيأتون عرفات، إذ لا حج من غير الوقوف على عرفة، والوقوف على عرفة عرفة حل، فيكون الحاج المكي قد جمع ما بين الحل والحرم، قد جمع ما بين الحل والحرم. أما في العمرة فإن أهل مكة يحرمون من الحل. لماذا قلنا يحرمون من الحل؟ لأنه لا يوجد من أركان العمرة أن يذهبوا إلى عرفة، وإنما يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، وهذان الصفا والمروة والبيت كلاهما حرم، معلوم ذلك أنهما كلاهما من الحرم. فلو قلنا إن الحج إن المعتمر المكي يحرم من بيته كما يحرم من الحج لما أصبح له أن يخرج إلى الحل، فلا بد له أن يخرج من الحل، هذا أصل المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام حج سنة 9، وحج قارنا، وحج أزواجه معه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم حججن معه 9. لما حججن معه أم المؤمنين عائشة أصابها دم الحيض قبل أن تطوف بالبيت، فبقيت على عمرتها. فلما فرغت من الحج في اليوم 13 بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات 3، قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها ترغب في العمرة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها إلى التنعيم، إلى أدنى الحل. التنعيم واد على يمينه جبل يقال له ناعم، وعلى يساره شماله جبل يقال له نعيم. سمي الوادي بالتنعيم لأن جبلا على اليمين يقال له ناعم، وجبل على اليسار يقال له نعيم، فعرف الوادي بالتنعيم، وهو أدنى الحل إلى مكة. أدنى الحل إلى مكة يعني أقرب حل إلى مكة، عرفات من الحل لكنها أبعد من التنعيم، أبعد من التنعيم. الجعرانة كما سيأتي من الحل لكنها أبعد من التنعيم. ثم إن التنعيم آت في طريق المدينة، آت في طريق المدينة. ذهب عبد الرحمن بن أبي بكر وأخذ أخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى التنعيم، أحرمت من التنعيم ثم طافت بالبيت وسعت وقصرت فأفرغت من عمرتها، والتقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجر اليوم 14. صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الفجر، وكان قبل ذلك أي قبل أن يصلي بالناس صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام قد طاف طواف الوداع، فقفل عليه السلام تشرف به المهاد والنجاد راجعا إلى المدينة ومعه عائشة. وعائشة بذلك أخذت كم عمرة؟ عمرتين، عمرة أصلا هي قارنة مع حجها، وعمرة مستقلة منفردة بعد الحج، وعمرة مستقلة منفردة بعد الحج. هذا مهم في التأصيل. أخذتها من أين؟ من التنعيم. إذن التنعيم حل يحرم منه أهل مكة، ويجوز لهم أن يحرمون من أي حل، لكن التنعيم لأن أم المؤمنين عائشة أحرمت منه. الجعرمانة واد جاءت الطائف، يقال الجعرانة بكسر العين وسكون الراء، ويقال الجعرانة بالتضعيف بالتشديد، بعضها لغة أهل العراق وبعضها لغة أهل الحجاز، وليس هناك كبير فرق. والجعرانة لقب على امرأة اسمها ريطة بنت سعد، كانت تسكن في تلك البقعة فعرفت بها. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من غزوة حنين أحرم من الجعرانة، لأن في جهة الطائف وهو قادم من الطائف، وطاف وسعى وعاد. بقي السؤال أيهما أفضل حلا للإحرام، التنعيم أم الجعرانة؟ يذهب المالكية قولا واحدا فيما أعلم على أن الجعرانة أفضل حل على وجه الأرض، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. وآخرون هو مذهب بعض العلماء يرى أن التنعيم أفضل، لأنهم يرون أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة إنما وقع اتفاقا لأن جهة الطائف وقد كان في الطائف، ويرون أن التنعيم أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة إلى التنعيم. وقد يقول القائلون الأولون المالكية ومن وافقهم مجيبين قد يقولون كذلك التنعيم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأنه في طريق المدينة ولأنه أقرب الحل ولحاجته أن عائشة تفرغ سريعا من عمرتها، وهذا اعتذار جيد. قال الإمام أحمد فيما يروى عنه أن الحل كلما بعد كان أفضل، لا يقيده لا بالتنعيم ولا بالجعرانة، ويقول إن الأجر على قدر النصب والمشقة كما في الحديث، فكلما ابتعد المكي في الإحرام في الحل كان أكمل، هذا في رأي الإمام أحمد. والعلم عند الله أي الثلاثة أولى وأحرى، لكن المقصود بيان العلة التي من أجلها اختلف العلماء رحمهم الله من المالكية أو الأحناف أو الحنابلة في قول الإمام أحمد رحمه الله، والمراد بيان الحل وأن المكي يحرم من الحل. نأتي الآن لقضية تكرار العمرة، وقد قلت وأنا أمهد أن عائشة أم المؤمنين كانت قد أحرمت قبل تلك العمرة بوصفها حجة قارنة، والقران أن تجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد. أولا تكرار العمرة في العام، بمعنى أن الإنسان يعتمر في السنة الواحدة عمرتين فأكثر، كره بعض العلماء هذا وينسب هذا إلى أئمة فقهاء معتبرين، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يعتمرون في العام الواحد أكثر من عمره، ويقولون إن الحج لا يشرع في السنة إلا مرة واحدة، والعمرة قرينة الحج. وهذا القول ضعيف من حيث الاستدلال. لماذا ضعيف؟ لأننا نعلم أن الحج أصلا لا يتأتى بالسنة إلا مرة واحدة، لأن من أركان الحج الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع، ومعلوم أن اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لا يكون في السنة إلا مرة واحدة. فقياس العمرة على الحج لا يصح، قياس العمرة على الحج لا يصح، لأنه بالإمكان أن يأتي الإنسان العمرة مرة بعد مرة. فإذا استصحبنا حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن من الذنوب، علمنا أن القول بأن تكرار العمرة في العام الواحد لا حرج فيه. معنى تكرار العمرة في العام الواحد بمعنى أن الإنسان مثلا من المدينة يذهب إلى مكة يعتمر ثم يعود، ثم بعد شهرين ثلاثة أربعة يذهب ويعود. شخص في دبي ها هنا يذهب إلى العمرة مثلا في شهر محرم، ثم ذهب إلى عمرة أخرى في شهر جمات، ثم ذهب إلى عمرة أخرى في شهر رمضان. فعلى قول جماهير أهل العلم هذا لا حرج فيه البتة، والحديث يؤيده. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن من الذنوب. هذه مسألة. نأتي لمسألة أخرى. ما المسألة الأخرى؟ في السفر الواحد، سواء كان سفر حج أو سفر اعتمار، سفر حج أو سفر اعتمار، مثلا رجل مبارك من دبي خرج واعتمر وفرغ من عمرته، بعد أن فرغ من عمرته بدا له أن يعتمر، إما عن نفسه وإما عن غيره، إما عن نفسه وإما عن غيره، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ بعض العلماء يرى أن هذا مكروه ولا ينبغي، لأنه لا بد عندهم من إنشاء سفر جديد، وآخرون يرون أنه لا غضاضة في ذلك ولا حرج، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أم المؤمنين بأن تعتمر. قال الشافعي رحمه الله: ولم يكن ما بين عمرتيها إلا تسعة أيام، ولم يكن ما بين عمرتيها إلا تسعة أيام. وقد علمنا قطعا أن العمرة الثانية كانت في السفر نفسه، كانت في السفر نفسه، يعني لم تعود إلى المدينة وتحرم من المدينة رضي الله عنها وارضاها، وإنما خرجت إلى الحل ثم أحرمت منه بعمرة أخرى غير الأولى التي كانت في حجتها، وقد حجت قارنة. وقد كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ممن يرى هذا الرأي، ممن يرى بجواز تكرار العمرة، ويقول إن لم يكن في ذلك مظنة زحام شديد ولا أذى. يمكن أن نستخلص الآن في قضية تكرار العمرة، أن نقول رأينا فيها أن تكرار العمرة يجوز حتى في سفر واحد، لمن غلب على الظن أنه يشق عليه أن يأتي سفرة أخرى. فمثلا القادمون إلى العمرة من السعوديين أو من دول الخليج، فهؤلاء لا يوجد ما يعترضهم في الوصول إلى الحرم، بمعنى أن ما يعرف بالتأشيرات في عصرنا يسير في حقهم، إذ لا يوجد هذا الأمر. فهؤلاء الأكمل أن لا يكرروا العمرة. لكن من لا يستطيع أن يصل الديار المقدسة في كل آن وحين، إما لعائق مادي أو لعائق نظامي، فهؤلاء لا ينبغي الوقوف أمامهم وفتواهم بأنه لا يجوز لهم تكرار العمرة، فليأتوا وليكرروا العمرة، سواء كان عن أنفسهم أو كان عن والديهم أو عن أحد ممن توفى لهم، فهذا مشروع لعدم وجود الدليل الصريح المعارض لذلك. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، وإذنه صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر في سفرتها تلك، كل ذلك دليل قوي على جواز أن يعتمروا وأن يكرروا العمرة، سواء كان عن أنفسهم أو كان عن غيرهم. هذا الذي ينبغي في ظننا أن يصار إليه في فتوى الناس في مسألة تكرار العمرة. راعينا في الجواز فعل عائشة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لها، وراعينا في عدم التكرار فعل الصحابة، فإن من كان مع عائشة، من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لم ينقل عنهم أنهم اعتمروا، لم ينقل عنهم أنهم اعتمروا. فجعلنا فعل الصحابة دليلا لقولنا في أن الإخوة السعوديين والإخوة الخليجيين هؤلاء الأكمل أن ينشئوا سفرا جديدا. وجعلنا فعل عائشة ترخيصا ودليل مشروعية لمن كان يشق عليه أن يكرر السفر إما لعائق مادي أو لعائق نظامي كما حررناه آنفا، والعلم عند الله. هذا التنعيم بعده بمسافة، وأنت متجه إلى المدينة واد آخر يقال له سرف على وزن كلمة كتف، واد يقال له سرف. ما علاقة سرف بحديثنا هذا ونحن نتحدث عن التنعيم؟ لأن التنعيم قلنا إنه موطن إحرام، والآن في التنعيم مسجد يعرف بمسجد عائشة. في التنعيم الآن مسجد يسمى مسجد عائشة، لدي في يعني قريب منه عدت الدولة وفقها الله ما يعين الناس على الإحرام من ذلك من مسجد وما يتعلق به. قلنا بعده يأتي سرف. العلاقة بين سرف والتنعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث، وهي آخر أزواجه صلى الله عليه وسلم، أي لم يتزوج بعدها، سنة 7 في عمرة القضاء، العمرة المعروفة بعمرة القضاء التي كانت عوضا عن الحديبية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بنى بها في نفس المكان. ومن عجائب من لطف الله وقدره أن هذه المرأة المباركة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم توفيت في نفس المكان الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 51، وقبرت في سرف في نفس الموطن المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم بها فيه. العلاقة الآن في قضية من محظورات الإحرام، حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني إن كان امرأة لا ينكح وإن كان رجلا لا ينكح ولا يخطب. وهذا الحديث عمل به جمهور العلماء، لكن بعض العلماء مثل الحنيفية وأبي ثور رحمه الله كانوا يرون أنه يجوز للمحرم أن ينكح ويخطب مثله مثل غيره، ويحتجون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث يظن كثير من العلماء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهم فيه، وقالوا إن ابن عباس كان سنه يوم ذاك صغيرا 10 سنين تقريبا، فقالوا إن اطلاعه على تفاصيل الأمر ليس بذاك. واحتجوا كذلك بأن أبا رافع أخبر أنه هو الذي كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وأن النبي تزوج ميمونة وهو حلال. والحديث عند الترمذي، لكن بعض أهل العلم يقول إن سنده ليس بذاك، لكنه يعني يؤيد عقليا في أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، وكان العهد بينه وبين أهل مكة من قريش أن يبقى في مكة 3 أيام، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى من عمرته ثم بعد ذلك تزوج ميمونة بعد أن قضى من عمرته. والمسألة فيها خلاف معروف كما قلت، لكن المراد التنبيه على علاقة سرف بالتنعيم الذي هو أدنى الحل إلى مكة، وكلاهما سرف والتنعيم في طريق الذاهب من مكة إلى المدينة، أي أنهما يقع في شمال مكة، لأن مكة بالنسبة للمدينة تقع جنوبا. هذا كله الحديث عن حرمة مكة، يعني ما جعلنا التنعيم والحديث عن إلا طريق بابا للحديث عن حرمة بلد الله الحرام، كيف أن الله عظمه ولا يأتيه أحد إلا وقد أحرم قبل أن يصل إليه، إجلالا لهذا البيت الذي بناه ورفع قواعده خليل الله إبراهيم عليه السلام. ينبغي كذلك أن يعلم بقضية المواقيت، يأتي سؤال، هل يجوز أن يحرم الإنسان قبل الميقات أو لا يجوز؟ أكثر أهل العلم على أن الأكمل أن يحرم الإنسان من الميقات، ولا يسبق الإحرام الميقات، يعني لا يحرم من بيته. وقد استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه عليه الصلاة والسلام بيته بجوار مسجده، قالوا لو كان الفضل قبل الميقات لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم من بيته، لأن بيته في الحرم قطعا وبجوار مسجده الشريف، لكنه توخى عليه الصلاة والسلام أن يحرم من ذي الحليفة. أجاب أولئك القائلون بجواز الإحرام قبل الميقات ويرونه أفضل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ربما حتى لا يريد أن يحرج أمته، وهذا مخرج حسن في تعليل القضية، لكنه يجاب عنه كذلك بأن الصحابة بعده بأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم وهم أعلم الناس بسنته والمطلعون على فعله صلى الله عليه وسلم قريبون منه يعلمون الحكمة في الأخذ والترك كلهم بعده أحرموا من الميقات في حجهم واعتمارهم يحرمون من الميقات. ويروى أن رجلا أراد أن يحرم من الروضة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الروضة فاستشار الإمام مالك فنهاه وأمره أن يحرم من الميقات. وحجة مالك رحمه الله لو كان الإحرام من الروضة أكمل كما ظن هذا السائل لكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فلما كان عليه الصلاة والسلام قد أحرم من ذي الحليفة دل على أن الإحرام الأكمل أن يكون من الميقات. من كانت دورهم مساكنهم مواطنهم ما بين مكة والميقات يحرمون من دورهم بقول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك من حيث أنشأ أي من مكانه يحرم كما هو صنيع أهل جدة وغيرها من الديار التي بين مكة والمدينة أو بين مكة والجحفة أو ما بين مكة وقرن المنازل أو ما بين مكة ويلملم أو ما بين مكة وذات عرق. كل هؤلاء نلحظ في المواقيت أن أبعدها عن مكة ذو الحليفة، وفي الدائرة الوسطى يأتي الجحفة ثم قرن المنازل وذات عرق ويلملم متقاربة في البعد عن مكة، وكأنها دوائر، الدائرة الأكبر دائرة ذو الحليفة ثم دائرة الجحفة ثم دائرة المواقيت المتبقية ثم يأتي الحرم. ولا يقال حرم إلا لمكة والمدينة واختلف في وادي وج، والصواب أنه غير حرم إن شاء الله. نبقى في مسألة تعظيم مكة التي هي من أجلها شرعت المواقيت. الحرمان المكي والمدني يتفاضلان، وأحيانا في أمور يرجح الحرم المكي كما في حديث تضعيف الصلاة، وأحيانا يرجح الحرم المدني كما في منعه من دخول الدجال، وأحيانا تفضل يأتي الخطاب لأهل المدينة دون أهل مكة كقوله صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة أخاف ما بين جنبي. وليس المراد التفضيل، لكن المراد الاطلاع على حقيقة ما يمكن أن يقال علميا تاريخيا عن هذين البلدين الطاهرين اللذين حرمهما الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان التنعيم موطن إحرام لمكة فبدهي جدا أن يخرج المكيون إلى التنعيم يحرمون منه كثيرا. لذلك عندما كنا النساء يخرجن من التنعيم إلى مكة ربما يتعرضن أحيانا لبعض الشعراء يتحدثن عنهن، وقد ذكر هذا أكثر من شاعر، بعضها ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة، بعضها ينسب إلى النميري، بعضه أبيات تنسب إلى غيرهما. هذا ما تيسر إراده، تهيأ إعداده، أعان الله على قوله والعلم عند الله. تحدثنا فيه عن التنعيم وما يتعلق حوله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والعفو والعافية، وأن يختم لنا جل وعلا بكل خير في سائر أمرنا في رمضان وفي غيره، وأن يمن علينا بالخير والبركات، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.